هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله عز وجل الزمان والمكان والإنسان واختار، وخلق الإنسان واختار النبيين، واختار من بينهم الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وخصهم بأشياء دون غيرها من الأماكن، وخلق الزمان واختار. ومن بين الأشياء التي اختارها الله عز وجل في الزمان عشر عظيمات محببات قريبات إلى الوقت الذي نحن فيه، أيام وليال قليلة ندركها، والسعيد من عظم ما عظم الله عز وجل بالنحو الذي شرع وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله سلفنا الصالح. أثر عن كعب بن الأحبار قال: اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي أيام الاستقرار بمنى. فأعظم الأيام عند الله على الإطلاق يوم النحر، وحتى يصل إليه الإنسان الموفق السعيد جعل الله بين يديه عشرا عظم فيهن العمل الصالح وذكرهن ربنا عز وجل في غير موطن من كتابه. فقال عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. والعاشر التي أتم الله بها 40 التي واعد فيها موسى على قول جماهير المفسرين سلفا وخلفا هي العشر الأول من ذي الحجة. ولذا ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، قال: وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقال الله تعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات عند جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هي العشر الأول من ذي الحجة. وأخرج الفريابي في كتاب الذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم النحر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولا يرد فيهن الدعاء. ولا يرد فيهن الدعاء. وقال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر على قول الجماهير من المفسرين هي الليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وورد ذكر العشر من ذي الحجة في غير حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل من اختيار الله عز وجل ومن رحمة الله بغير الحديث. فلما كان الحج أشهرا ولا يكلف به المسلم إلا مرة في العمر، شرع الله عز وجل في هذه الأيام عبادات وطاعات ورغب في أذكار وضاعف فيها الأجور لكي يشارك سائر الناس الحجيج في تبتلهم وانقطاعهم لأداء فريضة الحج. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، أو قال من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله ويرجع دون ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الجهاد في غيرها، وما فضل شيئا من الأعمال على العمل الصالح إلا سورة واحدة من سور الجهاد، وهي أحب الجهاد إلى الله. فأخرج النسائي والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهرق دمه. من عقر جواده وأهرق دمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة الذي يخرج من الجهاد ويرجع دون نفسه ويرجع دون ماله أفضل فقط من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. وثبت في الصحيح لفظ آخر بالحديث، الحديث الذي ذكرناه: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، والذي يحبه الله هو أفضل الأعمال. ولذا ثبت في الصحيح أيضا لفظة فيها ما من عمل أفضل بدل أحب، وفي رواية أفضل أو قال أحب، وأحب الأعمال هي أفضل الأعمال. ووقعت مفاضلة بين العلماء بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح في نهار رمضان وليالي. ووردت زيادة لكنها لم تثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة يعدل صيام يوم منهن صيام سنة وقيام ليلة منهن قيام ليلة القدر. ولكن قال الترمذي سألت محمدا أي الإمام الجبل أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري فقال فضاعف النهاس وقال يروى شيء من ذلك عن سعيد أي عن سعيد بن المسيب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل الصالح في نهار العشر من ذي الحجة أفضل من العشر من العمل الصالح في نهار رمضان، وأن العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر، مع أن العمل الصالح في نهار رمضان محبب إلى الله والعمل الصالح في ليالي العشر محبب إلى الله، لكن رمضان خص بلياليه بالقيام وخص بليلة القدر فلياليه أفضل من هذه الليالي، مع أن هذه الليالي عظيمة وأقسم الله عز وجل بها. ووقعت مفاضلة بين الجهاد في سبيل الله في العشر الأوائل من ذي الحجة وسائر الأعمال أيهما أفضل؟ بلا شك أن الجهاد في سبيل الله إن وافق هذا اليوم فهو أفضل من الجهاد في غيره، ولكن العمل الصالح في العشر يفضل الجهاد في غير العشر، يفضل الجهاد في غير العشر إن وقع في مثل أيام مثل تلك الأيام إن وقع في مثل تلك الأيام. ويؤكد ذلك رواية عند ابن حبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، فقال رجل يا رسول الله هو أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وهذا لا ينقص ثواب الجهاد، فإن ثواب الجهاد عظيم، ولكن العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة أفضل من عدتهن من الجهاد في غيرهن، وإلا فثواب المجاهد عظيم جدا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده. والحديث في الصحيحين لا أجده
إذا العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة يفضل عدتهن في غيرهن ولا يفضل الجهاد في إطلاق، كما ثبت التقييد عند ابن حبان في صحيحه برقم 1006 في الموارد أي الزوائد. وزاد مسلم قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا أجد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله، كمثل الصائم القانت بآيات الله الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ثواب المجاهد ما دام انه في جهاد ثواب الصائم القائم، وهذه زيادة عند الإمام مسلم بالصحيح. الأعمال الصالحة محببة إلى الله عز وجل بالعموم في العشر الأوائل من الحجة وعلى رأسها الصيام، فقد أخرج أبو داود في سننه عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين ويوم الخميس. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر؟ فقالت ما رأيته. وغيرها أثبت، والمسلم مقدم على الناس أو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام في بعض السنوات دون بعض. ومن الأعمال الصالحة المحببة إلى الله عز وجل في هذه العاشر الإكثار من ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد أن ذكر ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل قول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد. وذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين في باب فضل العمل في أيام التشريق عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فكان التكبير في الطرقات بل في الأسواق في مكان الشيطان، فكان السلف يظهرون التكبير في هذه العشر وكانوا يذكرون من الطاعات. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستحب قضاء ما فات من رمضان في هذه العشر. وكان سعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس الثالث الذي اخرجه البخاري ما من ايام احب الى الله كان إذا دخل العصر اجتهد اجتهادا لا يقدر عليه فيما سواه، وكان يقول لا تبسموا سرجكم في هذه الليالي
كناية عن إحياء عن إحياء هذا الصيام وكثرة الصلاة فيها. ويقول ما من الشهور شهر أعظم حرمة من ذي الحجة. وهذه العشر عظيمة وأيامها بعضها أعظم من بعض، وجعلت مقدمة لأعظم يوم في السنة وهو يوم النحر، اليوم الذي تقدم فيه الدماء إلى الله، اليوم الذي تعظم فيه شعيرة الله، اليوم الذي شعاره التكبير، واليوم الذي يحب الله فيه الأكل والشرب، فهو يوم جائزة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن المقداد يؤذنان في الناس أيام منها أيام أكل وشرب. فكما أننا نتعبد الله عز وجل بالصيام وبعدم إعطاء النفس حظها وشهوتها، فأيضا نتعبده بإعطائها حظها ونصيبها وحصتها بنية صالحة. فالنية الصالحة تجعل المباح والعادة، وحظ النفس عبادة. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة، ومما قال في ذاك اليوم: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحرم الأيام، ويوم عرفة له ميزات وله خصائص كثيرة، من بينها أنه يوم عيد للحجيج، ولذا كان اختيار غير واحد من الموفقين وهو مذهب الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أنه يحرم على الحاج أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه في حقه يوم عيد، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، يوم النحر، ويوم التشريق. وهذا يحمل على أنه عيد الحجيج، فيوم عرفة يوم عيد، ولكنه في الحجيج. ويوم عرفة يوم إتمام الدين وإكمال النعمة، وفيه نزل قول الله عز وجل، وهو من أواخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمع عمر بهذه الآية بكر، فقيل له: لماذا تبكي؟ قال: ما بعد الإتمام إلا النقصان. وسمع رجلا يهوديا يقول: لو نزلت هذه الآية علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت. نزلت يوم عيد، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، فجعل أيضا يوم عرفة يوم عيد، ويوم عرفة أيضا قال غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل والشفع والوتر، قالوا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر عند غير واحد من السلف، ويوم عرفة لغير الحاج يستحب فيه الصيام. أما الحاج فعلى ما قدمنا يحرم الصيام في حقه، ودليل الصيام لغير الحاج ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة التي قبله والتي بعده، فهو يكفر ذنوب سنتين، خلافا ليوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيها الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فإنه يكفر ذنوب السنة. وقد سئل ابن الجوزي: لماذا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال رحمه الله على البديهة وكان ذكيا، قال: يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، فمحمد أحب إلى الله من موسى، فكان يومه يكفر سنتين ويوم موسى يكفر ذنوب السنة. ويوم عرفة يوم فيه عدة من النار، فهو يوم مغفرة الذنوب، ويوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده، ويوم العتق من النار. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليزنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، وهو أيضا عند ابن حبان في صحيحه. يوم عرفة يوم يكثر من الصيام فيه، يصام فيه، والأيام العاشر يكثر من الصيام والعمل الصالح والذكر والتهليل والتكبير والقيام. كالعادة ما من عمل صالح إلا ويخرج بعض المخذولين عن الجادة ويبتدعون في هذه الأيام بدعا ويقعون في مخالفات. وهنالك مخالفة قديمة وقع فيها كثير من الناس، بل وقع فيها غير واحد من العوام ممن كان في عصر التابعين، وهي عدم الأخذ وهي الأخذ من الشعر والظهر. فإذا هل هلال بالحجة فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره، وهذا في حق من أراد الأضحية. أما بالنسبة إلى سائر أهل بيته أو بالنسبة إلى من لا يريد الأضحية فله أن يأخذ. وإذا كان الإنسان معسرا ثم آتاه الله عز وجل قدرة على الأضحية فبمجرد أن يعقد قلبه عليها فإنه يمسك من أخذ الظفر والشعر. الشعر من جميع هذه البدن. وكنا في السنة الأولى من شرحنا لصحيح مسلم قد قرأنا ما يخص الأضحية، وبقي آخر باب فيه وهو يخص هذه السنة، فأسمعكم إياه على وجه العجلة. وبذا نكون قد فرغنا من كتاب الأضحية من صحيح مسلم، كنا قد تكلمنا في دروس الخلف في درس طويل عن أحكام الأضحية وما يخصها من تفصيلات. وبقي الباب الأخير في هذا الكتاب بوب عليه النووي بقوله باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ بشعره أو أظفاره شيئا. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع ابن المسيب يحدث عن ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، وسفيان هو الثوري، قال رحمه الله لكني أرفعه، أي أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفورا. وقال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن أبي كثير العنبري أبو الغسان حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم، بمجرد رؤية الهلال يبدأ الإنسان، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وقال وحدثني عبيد الله بن معاذ بن عنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن بكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي الطريق الأخير فيه فائدة تبين أن هذه السنة قد دهملت من عصور مضت. فقال مسلم رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو أسامة حدثني محمد بن عمرو
حدثنا عمرو بن مسلم ابن عمار بن الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلع فيه ناس أي نزعوا شعور العام شعر العام فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فقال عمرو بن مسلم فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ أي الحديث السابق وهنالك مخالفة أخرى يطأ فيها الناس في أعظم يوم من أيام الله أيام العيد ومخالفات العيد كثيرة أعظم يوم جعلت 9 أيام بين يديه حتى يصل إليه الإنسان وقد زكى نفسه وأنجبها فيسعد بلقاء الناس ويهنئهم بطاعة الله ويكون الشعار تقدر الله منا ومنكم كما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولكن الناس اليوم كثير منهم يبدأون هذا اليوم بمخالفات سواء زيارة القبور أو حلق اللحى أو مصافحة النساء أو قطع الرحم أو المخالفات للأسف كثيرة كثيرة في هذا اليوم العظيم هذا يوم ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ومن المخالفات في يوم عرفة بدعة قديمة أحدثها أهل الشام بدعة قديمة أحدثها أهل الشام وهي التعريف بدعة التعريف أن ينقطع الناس إلى المساجد بعد عصر يوم الجمعة من يوم عرفة ويجلسون ويعملون عمل الحجيج من الذكر والابتهال والدعاء وقد انقطع مرة ابن عباس فجلس بعد العصر في البصرة وفسر له القرآن وفعل ذلك الحسن وفعلوا هذا على أنه قام الطاعات وهو تعليم الناس العلم ثم فيما بعد واظب الناس على هذه الاجتماعات وبدأوا يفعلون كما يفعل الحجيج وابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وقد عالج هذه البدعة بنفس قوي وكان يراها في عصره الإمام أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث فقال رحمه الله تعالى تحت باب أمور اشتهرت في معظم بلاد الإسلام وعظم وقعها عند العوام ووضعت فيها أحاديث كذب فيها على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام قال هنالك أمور اشتهرت في معظم بلاد الإسلام وعظم وقعها عند العوام ووضعت فيها أحاديث كذب فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتقد بسبب تلك الأحاديث فيها ما لم يعتقد فيما افترضه الله تعالى واقترنت بها مفاسد كثيرة وأدى التمادي في ذلك إلى أمور منكرة غير يسيرة ثم قال التعريف وهو عبارة عن اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة يفعلون ما يفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء
قالوا هذا أحدث قديما واشتهر في الآفاق شرقا وغربا واستكحل أمره ببيت المقدس وخرج الأمر فيه إلى ما لا يحل اعتقاده. ثم نقل عن مالك عن ابن وهب قال سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس فقال ما نعرف هذا وإن الناس عندنا لا يفعلونه. ثم سئل مالك مرة أخرى فقال ليس هذا من أمر الناس وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع. ونقل عن الحديبية أن مالكا قال وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف ومقامه في منزله أحب إلي فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في مسجده. ثم نقل عن نافع قوله يا أيها الناس قال لأناس قطعوا في المسجد هذه البدعة قال يا أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة وليست بسنة أدركت الناس ولا يسمعون هذا. قال مالك وقد رأيت رجالا ممن أقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم. قال ولا أحب للرجل الذي قد علم أي العالم أن يقعد في المسجد تلك العشية إذا أراد أن يقتدوا به وليقعد في بيته. وذكر بدعيتها عن جمع من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ثم وردت أحاديث في فضل إحياء ليلة العيدين وأن من أحياها فإنه لا يموت قلبه وهذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يخص هذه العشر. أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يهيئ لنا عملا متقبلا نافعا ينفعنا ويثقل يوم القيامة ويثقل ربنا عز وجل بسببه موازيننا. ولو حصل نشر هذه ما ورد في فضل هذه الأيام في الناس فهذا أمر حسن فإن الناس اليوم قد زهدوا عن الخيرات وهذا موسم لعل الله عز وجل ينفعهم بمثل هذا التفكير. ونرجع إلى درسنا في صحيح الإمام مسلم الحديث حول صيام يوم عرفة ووقوعه في السبت وموضوع السبت يعني صيامه ممنوع ومن القسم الممنوع المختلف فيه. ذكر ابن رشد في بيت المجتهد قال والصوم ممنوع أقسام قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه وذكر صيام السبت. وممن ذكر المنع على لسان الأقبلين الطحاوي المشكل وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم. الزعم بأن صيام السبت لم يقل به أحد بمنعه أحد إلا طلبة العلم أو إلا فلان أو إلا هذا زعم كاذب. وهذه مصادر ثلاثة عالية يعرفها كل طالب علم من نظر فيها يعلم النهي عن صيام السبت. والمسألة حول حديث عبد الله بن بزر أو حديث أخته الصماء نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم هل يثبت أم لا يثبت. والحديث فيه اضطراب والاضطراب الذي فيه أنه هل هو من الصماء أو عن عبد الله بن بزر. ومثل هذا الاضطراب لا يعل به الحديث لا يضعف به الحديث سواء كان هذا أو هذا في الحديث الثابت
ومخرجه إلى عبد الله بن بشر أو إلى سماه معروف. القول بأنه منسوخ لا نعرف الناس، والقول بأنه ضعيف قول لا تساعد عليه الصناعة الحديثية، وقد صححه غير واحد من العلماء منهم ابن المنقب في تحفة المحتاج وغيره. والحاضر المبيح اجتماعات نقدم الحاضر، والمسألة فيها خلاف، الخلاف قديم والحمد لله. أليس يوم الجمعة أفضل من يوم النحر؟ يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، ويوم النحر سيد أيام سنة. ولذا ما أحسن اجتماع النحر مع الجمعة إذا اجتماع. طيب الحديث أن الجمعة إذا كان يوم عرفة، الحج إذا كان يوم عرفة من 70 حجة، شو هذا الحديث؟ ما أنزل الله به من سلطان، ذكره رجل في جامعه من غير إسناد، لم يثبت عن رسول الله. لكن كما قرر الإمام ابن القيم في أوائل المعاد أن الحج الذي تكون فيه يوم الجمعة، يوم عرفة يوم الجمعة، فهذا يوم فاضل، اجتمع عيدان واجتمع بطلان في وقت. فالجهاد في ذاته أفضل من سائر الأعمال، ولكنه يصبح مفضولا إن وقعت سائر الأعمال في العشر من الحجة، فما بالك اجتمع عيد الأسبوع وعيد السنة، فهذا فضل وخير وبركة. لكن ما يجوز أن نقول أو أن ننصف على أن الفضل الحج في الحجة من عندنا من غير نص ثابت، فهذا أمر لا يجوز. ثم الآن بعض إخواننا عن الأضحية، وجاءت جملة أسئلة عن الأضحية نجملها بقولنا الآن: على كل أهل بيت الأضحية. ووقع خلاف في حكمها، وأرجح الأقوال أنها واجبة على المستطيع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية الواجبة واحدة عن أهل البيت أحياء وأمواتا، فلا يخص الميت بأضحية، لا يخص الميت بأضحية. لو أن الأب كان مقتدرا فقصر فسد عنه الإبن الذي يجمع المال لزواج بشيء، جزاك الله خيرا، أسقطت الواجب عن أهل بيتك وضررت بأبيك، ففعل. مجموعة من الأولاد يعيشون في بيت مطعمهم واحد، مشربهم واحد، مدخلهم واحد، مخرجهم واحد، تجزيهم أضحية واحدة، كل له مدخل ومخرج، كل له ضمير، وكل له طعام وشراب، على كل أهل بيت أضحية. أرادت امرأة تضحي وقالت لزوجها أنا أريد أضحية، جزاك الله خيرا، لكن أجل فإن فعلت أسقطت الواجب. رجل لا يستطيع الأضحية في هذه البلد، يريد أن يضحي في بلد أخرى، يستطيع بعشرين دينار يضحي، والعشرين دينار في العراق مثلا يستطيع أن يضحي بها، ليس هذا واجب عليك، ليس من الواجب عليك أن تضحي في العراق، ليس من الواجب عليك. إذا كنت تستطيع أن تضحي في بيتك فاسعى أيام من أيام تنشر الأضحية لكي يوسع على العيال فيها، لكن لو أرسلت وضحيتك